وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ما يكره مع الجنازة. يكره في الجنازة الإتيان بفعل من الأفعال الآتية: أولا، رفع الصوت بذكر أو قراءة أو غير ذلك. قال ابن المنذر وصاحب كتاب الإجماع روينا، وكذلك كتاب الأوسط ابن المنذر، وكتاب الأوسط المنذر من الكتب المهمة لطلاب الفقه والحديث، لأن فيها أسانيد، وفي نفس الوقت في هذا الكتاب ذكر أقوال العلماء غير المذاهب الأربعة فيما سبق. المذاهب الأربعة من السلف في كل المسائل الفقهية، فيذكر لك أقوال الليث وأقوال التابعين وأقوال يعني فقهاء الأمصار. يقول: قال ابن المنذر روينا عن قيس بن عباس أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال. في ذلك دلالة على أن الجهر بالذكر لم يكن منتشرا في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يعني ينتشر على العصر الأخير عند طائفة أو عند كل المتصوفة، وكذلك عند غيرهم من بعض الطوائف، هو الأصل كذلك بالنسبة للذكر كمان. أما رفع الذكر فهو جائز في مواطن حددتها الشريعة وما فيما سوى ذلك، فالأصل أن الإنسان يعني يفعل كما يفعل بالصلاة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. هذا الأفضل يعني. وعند القتال يقول: وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعي وأحمد وإسحاق قول القائل: هل في الجنازة استغفروا له؟ قال الأوزاعي: بدعة. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي من أئمة السلف، زيه بقى اللي في الوحدوه وماشي يقول اشكر الله، كل هذا لم يرد. إنما الأصل الإنسان يسير متخشعا خلف الجنازة يعتبر بالموقف. كذلك أقبح من هذا، يعني إذا كان اللي بيذكر بيرفع رأس ذكر مكروه، ما بالك اللي ماشي يتكلم في عبث أو في لغو أو فيما سوى ذلك وهو يسير خلف الجنازة؟ المفروض يتعظ مقام التعاظ وعبرة، والإنسان إن لم يتعظ ويتأثر بالموت فبأي شيء يتعظ بعد ذلك؟ فما بالك من يسير ويرتكب المعاصي، كمان يدخن وإلى آخره، أو يقع في غيبة أو نميمة. قال: يبقى مش عارف المقام اللي هو فيه. قال فضيل بن عمرو: بينما ابن عمر في جنازة استمع قائلا يقول: استغفروا لا غفر الله له، فقال ابن عمر: لا غفر الله له. ماشي. هذا الأصح من قول سعيد بن جبير ولسه من قول ابن عمر الصحابي. وقال النووي: واعلم أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما، لأنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه. وأما ما يفعله الجهل من القراءة على الجنازة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام بالإجماع. يقول الشيخ: ولشيخ محمد عبد فتوى في رفع الصوت بالذكر قال فيها: وأما الذكر جهرا أمام الجنازة ففي الفتح في باب الجنائز، يعني يقرأ الحافظ بن حجر، يكره للماشي أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر، فإن أراد أن يذكر الله فليذكره في نفسه، وهذا أمر مشتبه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابعيهم، فهو مما يلزم منعه. هذا أظن واضح أن أقوال العلماء كلها تتفق في مسألة كراهة رفع الصوت خلف الجنازة بذكر أو بغيره. كذلك من المكروهات أن تدفع بنار، لأن ذلك من أفعال الجاهلية. قال ابن المنذر: يكره ذلك أو يكره ذلك كل من يحفظ عنه من أهل العلم. قال البياقي وفي وصية عائشة وعبادة وأبي هريرة وأبي سعيد وأسماء بنت أبي بكر ألا تتبعوني بنار. ثم ذكر حديثا يفيد هذا المعنى أثرا لأبي موسى إسناده فيه ضعف. يقول فإن كان الدفن ليلا واحتاجوا إلى ضوء فلا بأس به. وأما الحديث فهذا لا بأس به للعمومات، وأما الحديث الذي ذكره بعده فضعيف. قعود المتبع لها قبل أن توضع على الأرض. قال البخاري عليه رحمة الله من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. ثم روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تصدير مثل هذا الحديث بلفظ روية هذا خطأ، لأن الحديث في الصحيحين ولفظ روية عند المحدثين توحي بالضعف، فهذا ولكن الأقرب أن يقال فروى مثلا الإمامان عن أبي سعيد أو في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. القيام في الجنازة جاي في المسألة التي تليها نتكلم عنه بالتفصيل، لكن محل الاستشهاد هنا في مسألة فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. هذا هو الأصل، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب اتباعا للنص، وهذا ليس محل اتفاق بين الفقهاء. بعض العلماء مثل الشافعية وقد ذكر المصنف بعد ذلك يجيز لمشيعها أن يجلس على الأرض قبل وضعها، ماشي الحال، لكن الأولى والأحسن أن الإنسان لا يجلس حتى توضع الجنازة. القيام لها عندما تمر، لما روى أحمد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال شهدت جنازة في بني سلمة فقمت فقال لي نافع بن جبير اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت. حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. ورواه مسلم بلفظ رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا فقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. هنا فيه تقديم وتأخير، فتبين أن الأحاديث التي فيها الوقوف في الجنازة حتى كانت جنازة يهودي فوقف وقال أنسف نفسا إلى آخره، أن ذلك يعني ذهب بعض العلم أن ذلك منسوخ، لأن حديث علي بن أبي طالب فيه بيان التقديم والتأخير، ففيه أمرنا ثم جلس وأمر بالجلوس، فهذه وجهة من ذهب. بعض العلماء قال إنما هو يعني الشيء الثاني يفيد، حد شغل بخور ولا حاجة ولا لا فرقة بخور كده خلاص مش إشكالية جاي من برا ولا حاجة. فبعض العلم قال يجوز ان هو يجلس يقوم للجنازة ويجوز ان يقعد للجنازة، فالحديث الاخر ليس ناسخا، لكن حديث علي وهو استاذ حسن يفيد امرنا بالجلوس فجلسنا، فعلى ذلك يكون القيام للجنازة على ارجح الاقوال منسوخ. نعم على ارجح الاقوال منسوخ، ولكن المصنف نفسه قائل بعد ذلك هو قال حديث علي حسن وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، ودي من لطائف الحديث لطائف الإسناد، إن ده إسناد جمع أربعة من التابعين أخذ بعضهم عن بعض، يعني دايما في معظم الأسانيد تلاقي صحابي وتابعي وتابع تابعي، فين وفين تلاقي تابعي عن تابعي، ده أربع تابعين عن بعض عن الصحابة. شاهد يقول والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قال الشافعي هذا أصح شيء في هذا الباب،
وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال أحمد اللي هو القول الثاني ده: إن شاء قام وإن شاء لم يقم، احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم حذف. ووافق أحمد وإسحاق بن حبيب وابن المجهول من المالكية قال أنه المختار أن القيام مستحب، وبه قال المتولي وصاحب المذهب. قال ابن حزم: ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء، وإن كانت جنازة كافر حتى توضع، فإن لم يقم فلا حرج. استدل القائلون بالاستحباب بما رواه الجماعة عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع، يعني تبتعد أو توضع. ولأحمد: وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه. روى البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قائدين بالقادسية فمروا بجنازة فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أوليست نفسا. وللبخاري عن ابن أبي ليلى قال: كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة. والحكمة في القيام ما جاء في رواية أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: إنما تقومون إعظاما للنفس الذي يقبض. هنا اللي شجع بعض أهل العلم إن هو لا يقل بالنفس هذه الرواية، إن قال لك العلة باقية إن القيام إعظاما للنفس، لكن إسناد حديث ضعيف لا ينبني عليه حكم وعليه. فيكون الأقرب أن الرسول قام ثم قعد، فآخر فعل النبي القعود. ثم لفظ حديث علي فيه أمرنا بالجلوس، فكون أمرنا بالجلوس دل على أن الأمر فيه تقديم وتأخير. وعلى هذا مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وإليه أذهب. تفضل. ليه؟ بلفظ حديث علي. ليه ما يسأل أخوك يقول لي ماذا؟ لا، ما ننقلش من الوجوب إلى الاستحباب. أمرنا بالجلوس. الأمر الأولاني ابتداء الأمر استحباب، مش أمر وجوب. الأمر الأولاني لأنه من باب أولا من باب الأداب، ثم أنه كان ثبت كان الرسول كان يقوم ولم يأمر، يعني قام نفسا فقام. فقيل له: جنازة يهودي. فقال: أوليست نفسا. ففيه أنه لم يأمر من حوله أساسا بالقيام، إنما قام. فلو كانت واجبة لأمر الجميع بالقيام في ذلك الوقت، ده في وقت ما كان يقوم. وضحت؟ لا، في الوجوب لا يكون هذا، في الوجوب يأمر الفعل يقف، ثم أمر حسنا على الفعل، ماشي. لكن حتى لو كان هنا أمرنا بالجلوس، يعني الحديث علي هو الإشكالية، يعني كان كل الكلام يكون متجه لو على اللفظ الثاني فقط، هو لفظ إمام مسلم: رأينا النبي قام فقمنا، فقعد فقعدنا. لو على هذا في أخذ ورد، مجال للأخذ والرد. لكن انظر رواية علي بن أبي طالب عند الإمام أحمد: كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة، ماشي الحال، ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. ثم جلس بعد ذلك. فأيا كان الأمر الأولان سواء كان واجب أو استحباب، فالأمر الثاني على نفسه، يعني كان أول الوجوب يبقى الثاني الوجوب، أول استحباب يبقى الثاني استحباب. أيوة لكن. فمن هنا يتبين، لكن وجه بقى بقية العلماء زي أم أحمد ومن وافقه، لأن في رواية أخرى بتاعت عبد الله بن عمرو: إنما تقومون إعظاما للنفس الذي يقبض النفوس، إعظاما للذي يقبض النفوس أي لله. وفي لفظ ابن حبان: إعظاما لله تعالى الذي يقبض الأرواح. فهذا لو صح يبقى العلة باقية، فإذا يكون أمرنا بالجلوس على هتحمل بقى من الوجوب للاستحباب. لكن هذا منكر، هذا منكر، فحديث ضعيف منكر لا ينبني عليه، لا ينبني عليه حكم ولا علة، صم علة لا تنبني عليه. فمن هنا يتبين يعني ما أذهب إليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا بالجلوس فجلسنا. فعليه يكون آخر الأمر الجلوس عند الجنازة. ومن قام لا ينكر عليه، إذ أنه قول طائفة كبيرة من الحنابلة والمالكية ومن وافقهم. ماشي الحال؟ يعني لأن احنا بنقول الجلوس سنة، ما هو يعني أصبح القيام كان سنة ثم نسخت السنية فقط، فمن وقف أو من استشعر إعظام الله عز وجل فوقف في بعض الأحيان أو ما شابه لا ينكر عليه، لكن أن تفعلها على أنها سنة فعندئذ نقول إذا واحد قام على أنه سنة نقول قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن علي وأمرنا بالجلوس فجلسنا. هذا خلاصة يعني ما يكون. وجملة القول إن العلماء اختلفوا في المسألة، فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام، ومنهم من ذهب إلى استحبابه، ومنهم من رأى التخيير بين الفعل والترك، ولكل حجته ودليله، والمكلف إزاء هذه الآراء أن يتخير ما يطمئن إلى قلبه. حاجات دي لا أحبش الفقه، يعني المسائل عندنا أصول وعندنا علم نبني عليه، لكن واحد يعرض الآراء ويتخير ما يطمئن إليه قلبه هيطلع لنا مذهب جديد، مذهب ماشي الحال أو مذاهب جديدة، كل واحد يعمل له مذهب خاص بهذا ثم يتزندق، لأن لا يكون الأمر كذلك. إنما الأمر أنه يتخير عن مصنف بنى هذا على اعتبار الأدلة كلها ثابتة وأدلة كلها صحيحة، ويعذر في ذلك لأنه ليس من الحديث، وهو في الحديث مقلد للإمام الشوكاني في نقولاته وفي تصحيحاته وفي عزوه وفي كل شيء. فعلى ذلك هو رأى أن الحديث صحيح، فلما يكون الخلاف قوي طيب الميكروفون خاص نشاء لا بيطلع عند الأزمات. طيب ماشي كده ماشي الصوت. طب كان فيلم الأول يبقى إذن لما يكون الخلاف قوي ولا يوجد مرجح بضوابط أهل العلم مش قادر يرجح ممكن يعمل ذلك، وفي هذه الحالة يفعل كما كان يفعل الإمام أحمد وغيره، لا ينسب القول إلى الشرع، لما يقول أميل إلى كذا وأحب كذا وأكره كذا، لأن الخلاف شايفه هو إيه قوي ولا مرجح. في مسائل بعض المسائل في الفقه الخلاف فيها هكذا، مش كل الفقه صح وغلط، لكن لما بس الكلام ده بعد إعمال القواعد وإعمال الأصول ويظهر أن الخلاف قوي والأحاديث قوية وما فيش مرجح في مثل هذا الباب. أما في مثل هذا عندنا حديث صحيح وحديث مبين العلة ضعيف، عندنا ما نستطيع، عندنا متقدم وعندنا متأخر، ونستطيع أن إحنا نتأمل في الألفاظ ونعمل قواعد الأصول. فقواعد الأصول أنه إذا علم المتقدم والمتأخر فالمتأخر ناسخ، فالعمل بالمتأخر هنا هذا هو الراجح. فلذلك الراجح في المسألة مش إنسان يتخير، إنما القول بنسخ القيام، والقيام إذا تعمد يكون مكروه إلا إذا يعني قام لعلة أخرى. تفضل. لا 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 إمام علي رضي الله عنه رواه أكثر من نفس. نعم في النهاية قال أمرنا بالجلوس، هو يستشكي عن لفظ مسلم قعد فقعدنا، في هنا اللفظ اللي هو حكى الفعل فقط، لكن في الأول حفظ، وهنا اللي يدل الأول حافظ من هو الأمر في الأولى والثانية، وفي الثاني روى الفعل فقط في الأولى وفي الثانية. وضحت؟ كأن روى فعل في الأولى وفي الثانية، والأولين روى أمر وفعل في الأولى وأمر وفعل في الثانية، فمن حفظ حج على من لم يحفظ. فكما قلنا هو في المسند بإسناد حسن. ماشي الحال. اتباع النساء لها لحديث أم عطية قال نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. تكلمنا في اللقاء الماضي بما يغني عن الإعادة فيقرأ هذا الباقية. ترك الجنازة من أجل المنكر، قال صاحب المغني فإن كان مع الجنازة منكر، إذا كانت الجنازة في الطرف من المنكر يبقى الفرح ما تركش المنكر تظهر ماشي أيوة. فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه فإن قدر على إكفار وإزالته أزاله، وإن لم يقدر على إزالته ففيه وجهات، أحدهما ينكره ويتبعها ويسقط فرضه بالإنكار ولا يطلب حقا لباطل، والثاني يرجع لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك. كذلك فيه تسويد للبدعة، تسويد يعني عمل سواد للبدعة، لما يكون هو موجود يكثر فعله ثم منه يقتدى به أو يرى منه ذلك. فذلك الأخ الأولى أنه هو ينكر، فإن زال رجع وإن لم يزل يعني فإن سكتوا استمر وإن لم يسكتوا رجع وتركه، وهذا من باب الدعوة. وعندنا قاعدة في هذا الباب عموما، إن لم تزل المنكر فزل أنت عنه. لكن الإنسان ويستدل من هذه القاعدة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليه الخمر. فهو الرجل لا يشرب، لكن الرسول حس أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا ينبغي أن يجلس مع الذين يفعلون المنكر وإن كان لا يفعله، لأن كما قلنا فيه رضا بهذا أو يقتضي به من يراه أو كأن إشعار بالرضا بما يحدث. فالأصل الإنسان إذا تواجد في بيئة فيها منكر فيستشعر قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فينكر. فإن كان لا يستطيع أو يرى أن في مفسدة أعظم ينكر بقلبه ويزول، يعني إذا كان هو لا يستطيع أن ينكر بيده ولا بلسانه ففي هذه الحالة ينكر بقلبه ويزول عن المنكر. أما أن يقول أنا كاره ويجلس فلا يظنن أنه بمفازة من العذاب. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، أيوة. فالإنسان ينبغي أنه يفعل ذلك. ومن شأنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فالإنسان ما يجلس بعد ما إذا كان نسى أو فعل ذلك. ماشي الحال؟ فالإنسان ينبغي عليه أن يراعي هذه المسألة. طيب، ولذلك قال الإمام ابن الحاج المالكي عليه رحمة الله في مثل هذا الموطن كان يتحدث في كتاب له قيم ومن أئمة المالكية، الإمام ابن الحاج المالكي من أئمة المالكية له كتاب قيم في أسرار الشريعة، يعني نتكلم عنها بأسلوب فقيه، وهي اسمه المدخل، كتاب اسمه المدخل للحاج في مجلدين. يعني هو يتكلم عن أسرار التشريع في الصلاة والصيام إلى آخره. فالشاهد من ضمن كلامه يتحدث عن مسألة كراهة في الجلوس في الأسواق لأن فيها منكرات فإلى أن قال إلا أن يكون الجالس مرجعا يرجع الناس إليه عند الاختلاف ويصلح بينهم ويسمع لقوله فعندئذ جلوسه بركة على أهل السوق. فإذا كان أمره كذلك وجوده يمنع منكرات يتواجد، لكن يتواجد والمنكر موجود لا ينبغي أن يكون في كل موطن من المواطن، فينبغي أن يسمع يراعي هذا. الدفن حكمه، أجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية. قال الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الدفن ليلة، يرى جمهور العلماء يعني الأرض كفاتا يعني تجمع الأحياء وتجمع الأموات كله مجموع في الأرض. الدفن ليلا، يرى جمهور العلماء أن الدفن بالليل كالدفن بالنهار سواء بسواء، ف فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلة، ودفن علي فاطمة رضي الله عنها ليلة، وكذلك دفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود ليلة، كله صحيح ما عدا ابن مسعود وأبي بكر الإسناد في زوجته كونهما دفن ليلا في ضعف. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبر الليلة فأسرج له بسراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله في إسناد ضعيف. قال ورخص أكثر عن العلم في الدفن لليل، وإنما يجوز ذلك إذا كان لا يفوت بالدفن ليلا شيء من حقوق الميت والصلاة عليه، فإن كان يفوت به حقوقه يعني راح يكون نص الليل وما فيش مصلين عدد كبير يقوم جايب له اثنين ثلاثة يصلي عليه يقوم رايح دفنه وخلاص كده، خدت بالك؟ هنا لا، هتضيع حق من حقوقه من حقوق الميت. لكن لو تواجد أمة من الناس توازي الثلاثة صفوف أو الأربعين رجل على الأقل، ويستحب أن يكون مئة لا يقل عن مئة رجل في هذه أو مئة مصلي يعني رجل أو امرأة من الموحدين، فإذا كان كذلك ففي هذه الحالة يدفن بقى، لا ما فيش وجه للانتظار لأن ما فيش حاجة من حقوقه ضيع. أما إذا كان في شيء من حقوقه يقصر ففي هذه الحالة لا يدفن ليه، ملوش علاقة. العلماء لما اتكلموا في المسألة ما حدش اتكلم قال لك الميت ممكن يخاف ولا واحد موصل ما يدفنش بالليل ولا واحدة تقول الكلام ده، تحدثت في اللقاء الماضي هذه وصية لا تنفذ، بتقول لها كم وصية ما تدفنش بالليل والكلام ده، في لأن دي وصية يعني ناتجة عن الجهل بالبرزخ، البرزخ ما فيش فيه ليل ونهار، هو أنت اللي ذاك البرزخ ده يستوي عنده ما فيش فيه الكلام ده، دي عالم تاني ما تنطبقش عليه العالم الأوقات اللي موجودة في العالم الحاضر. شاهد فإن كان يفوته وتمام القيام بأمره، فقد نهى الشارع عن الدفن بالليل وكرهه، روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلة، فذكر النبي أن يخبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. هنا في قصة لها ليه؟ لأن الرجل اللي جراله كفن في كفن غير طائل ودفن ليلة، يعني ما استنوش قصروا في حقه، فمن هنا زجر إلا أن يضطر كأن في شيء. لكن إذا كان لأن في هذه الحالة في الغالب ما فيش حد هيصلي عليه، لو في أمة من المسلمين موجودين والدفن غير طائل كفن غير طائل وفي عدد حد هيتبرع ويدفع له شيئا من ذلك، فالشاهد ينبغي أن يربط أول الحديث بآخره اللي هو الرسول جاء رجل ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأن يقبل الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. هذا عموما. أما رواية جابر التي تليها لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، بهذا اللفظ لا يثبت وهو ضعيف بهذا اللفظ، ماشي الحال؟ يدل على ذلك أن كبار الصحابة فعلوا ذلك، يدل على ذلك أن المرأة التي كانت تقوم بالمسجد دفنت بالليل، والرسول ما أنكر كونها دفنت بالليل إنما أنكر أنهم لم يؤذنوه، يعني ما كرهوا أن يقذوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك. فحينئذ لو نظرنا مثلا نظرة عامة إن الأحسن الدفن بالنهار أم الدفن بالليل؟ الجملة الأحسن الدفن بالنهار. لماذا؟ لأن في الغالب حقوق الميت لا تضيع، عدد من المصلين أكثر، حقوق الصلاة تكبير إلى آخره، حتى طريقة الدفن تكون أمور أسرع. لكن بالليل إذا كانت الحقوق لا تضيع فيدفن ليلا، لكن إذا كانت الحقوق موجودة ولا تضيع ويجي واقف بس عشان خاطر الميت خايف يدفن بالليل، عندئذ نقول لا. إحنا ليه؟ لأن مبنية على تصور خاطئ، يعني على تصور خاطئ. أما إذا كان الميت موصي ليلا لأن لا يدفن ليلا لأنه يتأول حديث إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك أو يرى ذلك عندئذ وصيته على العين والرأس إنه متبني لكنه نفسه خايف حيث بيه بالليل أو الصبح أو الشهر ماشي الحال. فعندئذ إذا لم يضي حق حق الميت يجوز وجمهور العلماء وأكثر الفقهاء على أن الدفن بالليل كالدفن بالنهار سواء طالما أنه ما فيش حق للميت هيضيع. إذا كان في حق هيضيع فأجاز ففي الجملة في النهار لا يضيع حق الميت. الدفن وقت الطلوع والاستواء والغروب اتفق العلماء على أنه إذا خيف تغير الميت فإنه يدفن في هذه الأوقات الثلاثة بدون كراهة. الاضطرار دايما يعني يبيح ماشي إشكالية. أما الأصل أن هذه أوقات كراهة. أما إذا لم يخشى عليه فإنه يجوز دفنه في هذه الأوقات عند الجمهور ما لم يتعمد دفنه فيها فإنه حينئذ يكون مكروها. لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو نقبر فيهن فيها موتانا حين تطلع الشمس بازغة وحين ترتفع يعني وقت الشروق وقت الظهيرة وحين يقوم قائم الظهيرة حين وقت الشروق حين تطلع الشمس حتى ترتفع يبقى ذات وقت الشروق لغاية بعد الشروق بربع ربع ساعة وحين يقوم قائم الظهيرة وقبيل الظهر وحتى تميل الشمس حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس يبقى من قبل الظهر ربع ساعة إلى أذان الظهر وحين تضيف أي تميل الشمس للغروب حتى تغرب هو من قبيل الغروب لغاية الغروب هذه أوقات كراها للصلاة وأوقات كراها أيضا للدفن لدفن الميت فيها. وقالت الحنابلة يكره الدفن في هذه الأوقات مطلقا للحديث المذكور وهو الراجح إنه يكره الدفن في هذه الأوقات مطلقا إلا عند الاضطرار. استحباب إعماق القبر طبعا الكلام ده ما ينطبقش على الدفن في بلادنا لأنه طبعا هو بيتكلم على الدفن تحت الأرض نحن طبعا بندفن فوق الأرض ماشي. فإحنا الدفن عندنا لا ينطبق عليه كل حالات الدفن الواردة لا هو لحم ولا هو شخص إنما هو بنحطه كده بنعينه في بناء. ليه بقى؟ الأصل ده غير جائز إلا عند الاضطرار وإحنا مضطرون لهذا لأن بلادنا الأرض فيها طينية ولما أقول بلادنا هنا أقصد المنصورة وما جاورها لأن في بعض البلدان في مصر الأرض فيها صخرية ما ينطبقش عليها هذا الحكم. أيوة ماشي الحال. فينبغي أن هو يراعى مثل هذا الأمر. بل إننا أذكر أن من عدة سنوات من 7-8 سنين كده بعض إخواننا في قرية من جوار المنصورة حفرهم وأعمقهم بجوار قبورهم وجدوا أن الأرض عندهم ما فيهاش طلعش مية فقال لك نعمل سنة ونبني مقبرة على السنة. فما أن أعمق الحفر حتى قام البلدة عن بكرة أبيها وقفت عند المقابر. إيه بتعملوا ده؟ الدفن ده إيه الدفن اللي في الأرض؟ إيه المقبرة اللي في الأرض اللي بتعملوها دي؟ فالشاهد نتيجة هذا قال نحتكم إلى نفسنا هذه العلم وشاهد. فكان نتيجة هذا أنه أرسلوا إلي وإلى أخي الدكتور مرشي شولح وأخي الدكتور عبد الرحمن الصاوي وذهبنا ثلاثتنا يعني لنبين القرية يعني ما إن من أسئلة سنة الدفن زي كل الدفن إلى آخره حتى صنع الدكتور عبد الرحمن إذا الله خيرا نزل في القبر ويعني عمل لهم الدفن عملي الدفن عملي وكذا وشاهد يعني. فالحمد لله لما بينا ما هو الشق وما هو اللحد وإن ده اللي كان على عهد النبي واللي فوق ده عشان الاضطرار اللي وجدناه مشكلة الناس في حاجتين. أولا حسبنا ما وجدنا عليه أبانا إن حصل عمرنا كده. المشكلة الثانية طب والناس اللي دفنت قبل كده دول في النار؟ لا يا أخي ما نمشي في النار ولا حاجة بس كان في وضع إحنا كنا متخيلين إن القرية بتاعتنا الأرض فيها بتطلع مية فينفع شكل فطلعت ان الارض فيها ما شاء الله يعني ما هي يعني سهله وما بتهلش فينفع ان احنا ايه نعمل فيها. ففي هذه الحاله فكرة تانية عملها الشيخ وحيد عبد السلام بقى اللي احفظه، وهي فكرة طيبة ايضا في بعض القرى، هما بنوا فوق الارض زي حتة جبلية كده، مقابر كلها على مكان على مكان عالي. وانا في هذا في طريق قرية في طريق قرية انا بروح بلد اسمها سليمة سليمة طريق البلد باسمها اسمها بهبيت الحجار، في بهبيت الحجار بهبيت الحجار نفس الوضع عندنا هنا، تلاقي المقابر في جبل كده والمقابر من فوق. فده الشاهد ان دي فكرة طيبة برضو، ان منك ان انت عليت المقابر على مستوى معين ودفنت شق ولحد زي ما انت عايز، الامر بقى سهل في الاجتهاد. فالشاهد اذا استطعنا ان ننفذ السنة فهذا الاولى، لكن ان لم نستطع غالب انا اتكلم عن المنصورة واجوار المنصورة بنسبة 90% الارض لو دفنت يطلع مية على الجسر، في هذه الحالة لا يجوز الدفن في الأرض، لأن الميت له حرمة ولا يصح أنك تعرضه أنك بعد تسكنه يتعرض في هذا. فعلى ذلك لا ينكر على مقابرنا بوضعها الذي هو عليه لأنها من باب التراب، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، مش معنى أن احنا طلعنا على الأرض بالضرورة أن أنا ألاقي مقبرة ثلاث أدوار وأربع أدوار، خدت بالك انت؟ وفي مقابر ما شاء الله طلع يعني بالرخام والكده، يعني تحس ان انت مش داخل مش داخل مقبره، وده من اضاعه المال. ده انا في مكان شو مكان تحيي الدفن بالصدقه، في مقابر صدقه في العيشه الشاهد لا، ما فيش مكان برضو ضرورة تقدر بقدرها، لكن واحد عاملين اربع ادوار في مقبرة، اني رأيت ودخلت مقابر في بعض المحافظات، يعني بصراحة متنزه. انا اساسا في تخش انت المقابر في غير وقت جنازة تلاقي زي الناس اللي بيقعدوا على مشاية على المحافظة عندنا كده، شفت انت الناس اللي على المحافظة العادات اللي هي محتاجة امر معروف ان هي ممكن، شو تلاقيها عند المقابر، ان هي مش مفيش حاجة تروح انها مقابر، يعني واخد بالك؟ فاستحوا الله كده في الاخرة. والطقوس واحدة على قبر المسلمين اللي هي مقابر المسلمين بالظبط، ونفس الطقوس يعني واحدة فيها، فزين للأسف الأخطاء الكبيرة. الشاهد إن الضرورة تقدر بقدرها، فالأصل نعلن هذا، والإسراف عند المقابر يدخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا من إضاعة المال لمقابر، والأصل المقابر تذكر بالآخرة مش تلهي عن الآخرة، ودايما كثرة الزينة والزخارف تلهي عن الآخرة. ولذلك كان من السنة أن المساجد لا تزين ولا تزخرف، ماشي الحال ويتغير في الجدة زي جدة صح، يتغير في الجدة زي دواء عشان ما فيش زخرفة. فالشاهد أيها الكرام، الأماكن العبادة الأماكن اللي هي فيها تذكر الآخرة لا ينبغي أن يكون فيها تزيين. فإذا كان الدفن في الأرض يستحب في الإعماق قدر قامة، قدر قامة يعني إيه قامة؟ يعني طول الرجل المتوسط، ليه؟ علشان ما يجيش أي حيوان يحفر فيطلع الجثة ويعتاد عليه. قد يحفر في الأرض قدر قامة، ويكون عندنا طريقتين للدفن احنا اتكلمنا فيهم قبل كده، اللحد والشق. سريعا، اللحد ده بتحفر في الجدار، انت عملت الحفرة قدر قامة، قامة اهو يعني اعمقت الحفرة لغاية ما بقدر طول انسان او اكبر من قامة شوية كمان يبقى في الامان خلاص عشان احد طول. فحفرت الحفرة بقدر يعني انسان لما يقف يبقى راسه مش طالعة من الحفرة، لما يقف الحفرة دي ماشي الحال، دي معنى الحفر بقدر قامة. طيب هتيجي بقى على جدار من جدار القبر اللي هيكون وجه الميت لما ينام على جنبه فيه القبلة، او لو كان هو مش متاح يبقى لو مستطيل يعني يبقى رجله للقبلة على ايديهما زي ما اتكلمنا قبل كده، هيتحفر في الجنب ده ويتحط الميت فيه ويتقفل عليه بطوب. اصبحت الحفرة وانت واقف فيها فاضية ولا الميت فيها فاضية؟ بعد كده بتنزل التراب، يبقى التراب نزل على الميت ما جاش عليه، خلاص كده. طيب الشيء الثاني الشق. ها واحنا قلنا مختار قامة قالك علشان ما يحفرش الذئاب والمقابر المتعاهدة انها متطرفة. نعمل ايه؟ احتفن الصهر في جنبها، زي مش اخرها. ارضنا في الغالب ما تنفعش للحم، الاراضي بقى الاراضي المناطق الزراعية ما تنفعش للحم. ليه؟ احنا جينا نحفر في البلد اللي هنبين لهم لا تستحملكم في الصوتها دي، جينا نعمل لهم اللحم ما عرفناش ليه، جينا نحفر تقوم تهيل لان الارض خصبة مش ما هياش صلبة رخوة. ففي هذه الحالة لهم الاحسن يبقى اللي لكم الشق ما تعملش لحم، يعني وما انا من المتكلفين مش هنتكلف لحم ده ما فيش، لكن اللحم هذا هو افضل من الشخص لانه ابلغ في سترة الايه؟ في ستر الميت اللي يكون في باطن الارض. عندنا في الباب حديثين، واحد ضعيف وثاني صحيح، اما الضعيف وحسنه بعد العلم وراجع ضعفه، اللحد لنا والشق لغيرنا، هذا معلول. اما الثابت هو قصة لحد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في هذا الحديث اللي هو اصح من الثاني بمراحل، فيه هو متن يضعف الحديث الثاني. ليه؟ لان الصحابة لما الرسول مات يقف كيف نفسه نلحد ام نشق، فارسلوا للي بيلحد، واحد بيحسن اللحد واحد بيحسن الشق، ارسلوا لده وارسلوا لده، وقالوا اللي يجي الاول يبقى ده اختيار الله له، فاللي جي الاول اللي بيلحد فلوح عند النبي. فلو كان مستقر عندهم اللحد لنا والشق لغيرنا ما هتختلط القصة دي من اساسها، يعني حتى متن هذا الحديث صحيح يضعف اللفظ الثاني اللي هو معلول اللي هو اللحد لنا والشق لغيرنا، وان كان حسنه بعض اهل العلم، لكن الراجع حكم لكن اللحد افضل لان اختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم لحد صلى الله عليه وسلم، فالشاهد ان ده اللحد. الشق اللي هو ايه؟ بتنزل نفس القامه وتبني تحت حجره، وتحط حجره كده من الطوب بطول الميت، وتحط الميت وتقفل عليه من فوق، يعمل له سقف، خلاص سقف، وبعدين نزلت التراب ينزل على الميت او الرمل، ما نزلش على الميت ينزل على السقف، خلاص. يبقى في كل الحالات التراب ما جاش ولا الرمل جه على الميت. نيجي نلاقي الناس هنا في العيسى والله بعض الاماكن رايح جاب نص متر رمل وهو اساسا لا بيلحد ولا بيشق، يعني خدت بالك، وقام يجيبه عشان يحطه فوقه، يا اخي لان احنا لسه مغسلين ومكفنين وعشان تيجي انت تشيله؟ الكلام ما يحصلش. لكن احيانا بيجيبوه يفرشوه وينيموه فوق، وانا شفت ده ماشي مش اشكاليه، يعني فارش رمل نيمه فوق وماشي، لكن ان انت تجيب الرمل وتقعد يجيبه ويغطي ده بيغطيه يحطه، ده لا يجوز انك تسيطر في التراب. يوسخ الكفن وينقضه ثاني، ده اسمه مثلى بالميت. مثلى الميت لا ينبغي ان يتعرض لمثل هذا، احنا مغسلينه ومكفنينه ومجمرين الكفن والامور راحة طيبة عشان تدفنه كده خطبها حضرتك، فيجيش ان هو يفعل هذا. هو بعض الناس فاكر ايه؟ بيشوفوهم في البقية بيرموا رمل، فاكروا بيرموا على الميت، هو بيرمي الميت في اللحد جوه بأمان ومقفول عليه، وبعد كده بيرمي بيغطي الحفرة، هو ظن ان هو الميت لازم يتدفن عليه، وقال غلوا عليه التراب او انه يترمى على فترة قبل ثلاث على القبر مش على ذات الميت. فهذا كله من الجهل بحقيقة الدفن اللي بيحصل، هذا فلا ينبغي ليحصل هذا. فيقول هذا نعم لو يسنده ماشي عشان ما يقعش، يعني قلنا ده لو يسنده ماشي، لكن احنا بنتكلم على جزئية ثانية بتحدث في بعض الأماكن في المنصورة وخطب الأخ بلقاس وبعض يعني شفتها في كذا أماكن يجيب رمل يحطه فوقه مش تحت هذا لا ينبغي لا ينبغي أن يكون لوين اللي في الشق خشب أو أي حاجة حط فوقه مش انت بنيت حجرة انت بنيت حجرة تحت انا قلت في حفرت قدر قامة وبنيت حجرة بالطول اصبح في حجرة ارض اي خدت بالك لا اي بس مش بطول الحفرة بطوله بس عن الميت حجرة من اربع اماكن تبني له حجرة تحت وتحطه وتسقف عليه خشبات تحط على راس الحجرة بس زي شفت البيت الني لما بتعمل بس ده على كبير ده على صغير ويقفل عليه وبعد كده ينزل ده الشخص خلاص سهلة من اجل هذا كان اعماق القبر عشان ما حدش نعم تحت لا 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 لم يبد ثم ده اضاعة ماء اذا كان كره الاسراف في الكفن تيجي تعمل له نعش وشطه لا نعم تدفنوا بعض ازاي يصح الدفن يدفنوا بعض شوف الاصل في الدفن الاصل في الدفن والمستحب فيه ان الانسان يدفن في مقبره لا تفتح عليه الى يوم القيامه خلاص وزي كان وصيه اخونا خطاب الله يرحمه رحمه واسعه الشيخ خطاب كان في ضمن وصيته أن يدفن في مقبرة لا تفتح عليه بعد ذلك حتى بالك لأن فاهم في السنة الله يرحمه فشاهد وخلاص خطب مات سن صغير جدا وكان لسه يعني ماسك المجمع وما تخيلنا أنه كاتب وصيته أساسا يعني من هول المفاجأة حتى بالك شاهد نعم ايوه تنفذ قدر المستطاع يعني قدر صناعنا ايه هو الراجل هو كان يعني ربنا موسع على عيلته عليهم وما لهم مقابر فهو قال انا عندنا عين الفلانيه تدفنوا فيها حد مش اتحت سيبوها كده تدفنوا في اي عين ثاني في ناس عندها فالموسع عليه الامر يسير لكن لو الامور ضاقت واصبح ما فيش اللي هي الضروره تقدر بقدرها لكن طالما في سعه هو ده الاصل ان الانسان يدفن في مكان لا يفتح عليه خلاص لكن اذا كان امر ضيق زي احوالنا دلوقتي اساسا الاراضي صغيره من الناس صعب انها تشتري مقطعين مش نشتري زرع وكده فالشاهد في مثل هذه الحاله يصح في هذه الحاله انه يدفن اكثر من واحد بدليل ان الرسول دفن في غزوه احد اكثر من واحد وكان يقدم الرجنوس ثلاثة وكان يقدم أكثرهم قرآن نعم هنقف بقى عند صفة طب هنتكلم عن دول الفضل ماله بقى وضع ايه يتحط بس تقفل عليها ولا اي حاجة تنيمه على جنبه اليمين ويعني هو سأل سؤال وجيه احنا دلوقتي الدفن عندنا له لحد وله شق هو عندنا شق بس فوق الارض يعني انت اعتبره شق بس فوق الارض مش تحت الارض بالضرورة والضرورة تقدر بقدرها خلاص فبنيمه على جنبه اليمين ونقفل عليه بس سهل جدا دخله ينام على جنبه اليمين ويبقى في اتجاه القبلة وتحط حاجة تسيبه عشان ما يقعش بس وراه طوبة او اي حاجة مش لازم رمل وتسيبه على كده وتقفل عليه الدفن عندنا مفيش فيه مشاكل عاملين دلوقتي في المقبره حاجه اسمها زي صندره كده صندره صغيره جوه القبر بيعين فيها ياخد زي ده يطلع يجوز مش اشكاليه طب دين الواحد على الشق ده اتكلمنا فيه اما الحديث اللي احدنا وشق لغيرنا مكتوبين حسب مجموع طرق الراجح فيه الضعف، الراجح فيه الضعف، لكن الثابت هو الاول اللي هو حديث اللي هو لحده الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثابت. اما حديث الاحدنا وشق غيرنا معلول. ماشي الحال. صفة ادخال الميت القبر، من السنة في ادخال الميت ان يدخل من مؤخره. هنقف عند صفة ادخال الميت القبر عشان لسه في شوية في المستحبات الوقت يعني تضبينا. حد عنده اسئلة؟ ايوه. سؤال، هل تارك الخشوع في الصلاة يأثم لأن الخشوع فريضة؟ هناك جزء لا يسع الإنسان أن يترك فيه الخشوع، وجزء آخر إذا ترك فيه الخشوع لا يأثم. أما الجزء هو الذي اتفق عليه الفقهاء اللي هو الخشوع فيه واجب وبالتالي تركه يأثم، هو الخشوع في تكبيرة الإحرام. مش معقول الله أكبر ومش عارف أقول إيه، لابد أقل شيء إن هو يكون معنى الخشوع انه يعقل ما يقول. ماشي. ففي تكبيرة الاحرام هذا هو القدر الواجب، وما سواه فسنة، لكن ينقص الايه الاجر، لان الرجل يذكر الصلاة يكفي الا ربعها الا سنها، فدل على ان الاجر ينقص، لكن يأثم اذا ترك الخشوع في تكبيرة الاحرام. المقصود ده مركز فيها يعني يعقل ما يقول. تخيل انت واحد كده قال الله اكبر مش عارف يقول ايه، مش عارف هو بيعمل ايه، ينفع؟ ما يصحش. ايوه مش عارف حاجه. ما المراد بقولنا جمهور العلماء؟ المراد بقولنا جمهور العلماء اكثر اهل العلم، اكثر اهل العلم في التخصص. يعني مثلا قال جمهور العلماء، وانا بشرح تفسير يبقى اقصد اكثر المفسرين، وطب نشرح فقه يبقى اكثر الفقهاء، وهكذا. ماشي. يبقى ده المقصود بالجمهور. ما حكم الاستئذان فوق الثلاث؟ مكروه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث، الاستئذان ثلاث، ففي هذه الحاله اذا زاد عن الثلاث فهو مكروه، انه بيقع اهل البيت في العمل، لانه ممكن ما يردوش عليه مش عايزينه، او يقعوا في الكذب. دليل تحريم قتل الضفدعة في النهي عن قتل الضفدعة حديث حسن، لكن لا يحضرني مثله الآن، لكن في حديث حسن لعلي أتيك به في مرة في المصطفى، لكن في حديث لا يحضرني المثل، لكن في النهي عن قتل الضفدعة حديث ثابت. ما صحة مقولة اطلب العلم ولو من الفاجر؟ شو اذا كان يقصد العلم الشرعي صعب مش هتلاقي انما يخشى الله من عباد العلماء، ومن علامة العلماء التقوى. فاذا كان فاجر مش هيبقى عالم ازاي يعني، لكن دي قد تكون في طلب العلم غير الشرعي. يعني هذه المقولة قد تنطبق على طلب العلم غير الشرعي، في واحد يكون ربنا فاتح عليه في مجال من مجالات الاخره، لكن في العلم الشرعي في الغالب يكون يعني ممكن يكون مثلا مشاكله ان هو رياء مثلا كذا، الله حسيبه فيها، لكن لمرحله الفجور، عشان الفجر ده معناه صعب، لكن المقولة الثابتة. وهذا الكلام طبعا ده واضح ان ده كلام حد في الايام دي، لكن الكلام بتاع السلف مش كده، يقول ايه الكلام بتاع السلف يعني يقول ايه، خذ ما صفى ودع ما تضر، يعني كل انسان غير معصوم فخذ منه الطيب ودع الايه السيء فقط، لان مفيش حد معصوم او في حد كامل، فناخذ الافضل. لكن حد فاكر دي، ما معنى ان الصلاة من الله رحمة؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى يرحم عبده ويعلي درجته، فده تكون نوع من الصلاة من الله على عباده. أنه وقيل أن معنى الصلاة على عباده أن يذكره، كما في حديث ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فمجرد ذكره بالخير في الملأ الأعلى نوع من الصلاة، لأن الصلاة معناها الذكر والدعاء. فهنا بالنسبة للعبد الدعاء بالنسبة لله عز وجل استجابة هذا فيه، ويرحمه ويتقبله ويغفر له إلى آخر. صلى الله عليه ورحمة. نعم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني؟ معنى قوله أبيت يطعمني ربي ويسقيني، قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: ومن ظن أن هذا مطعم ومشرب حسي فقد غضض حجابه وقل فهمه. لأن إذا كان مطعم ومشرب حسي فما فائدة الوصال؟ الحديث ده قصة أن الرسول كان يواصل يومين والثلاثة، فالصحابة بيقلدوا النبي فجايين يواصلوا، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه مرة بعد ما نهاهم قاموا مواصلين برضه. ليه؟ لأنه شايفين النبي بيواصل يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم كالمنكل بهم وصل يوم والتاني لولا من الشهر خلص. فقال يعني كنت أبنكم. المهم قال صلى الله عليه وسلم في بيان الفرق بينه لما قالوا له إنك تواصل يا رسول الله، عايز نحن ما نواصلش ليه؟ فقال: لست كهيئتكم، رسول الله خصوصية، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. في معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح عليه من معاني الخشوع والذكر والاتصال بالله سبحانه وتعالى بالدعاء والذكر ما يجعله يستغني عن كثير من الطعام والشراب. شاهده في عصرنا الحاضر، شوف طالب مثلا طالب ثانوية عامة جايب تقدير محية، لا يقبل طب ما يقبلش مثلا، قاعد مستني لآخر لحظة وهو قاعد تعبان طول السنة عشان يخش طب أو هندسة عشان خاطر السائل بقى الهندسة خلاص عايز يخش طب أو هندسة، وقاعد تعبان طول السنة وهو خايف إن هو ممكن ينقص درجة مئوية واحدة التنسيق ما يجيبوش فيه. فجت في يوم التنسيق بان بعد تعب بقى سنة كاملة ومذاكرة وكده، ظهر إيه؟ ظهر إن هو التنسيق جابه ودخله الكلية اللي هو عايزها. ده من شدة فرحه اليوم ده كله ممكن يقعد ما يحطش في بقه شربة ماء. ليه؟ مشغول بما هو نشوة وكذا وكذا، شغلته عن الدنيا بما فيها. صح؟ حط بالك انت ازاي؟ ما بالك بقى بمن يفتح عليه من لطائف الأنس بالله سبحانه وتعالى والقرب بالله يستغني بذلك عن الكثير من المطعم والمشرب. هذا المعنى الذي يفتح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيبيت عند ربه فيطعمه ويسقيه، فهي كناية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.